أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا أحبتي الفضلاء ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة 13 من هذا البرنامج الحبيب الرقراق، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة تكملة للحلقة الماضية بناء على رغبة أحبابي الفضلاء الذين طلبوا أن أكمل هذا الموضوع ألا وهو تيسير الزواج. وبحول الله ومدده وطوله كنا في لقائنا الماضي بحول الله نبين هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تيسير النكاح، وبينا أيها المسلمون عباد الله، بينا أن النبي المصطفى شرع لأمته اليسرى في الأمور كلها صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الله تعالى هو الذي قال لحبيبه ومصطفاه سنيسرك لليسرى، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع لنا اليسر في أمورنا كلها صلى الله عليه وسلم. وما حل البلاء في الأمة ولا حل البلاء في الأسر إلا بعد أن حادوا عن النبي المصطفى وهديه. وكنت قد ذكرت حضراتكم بأن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هو الذي قال فتشوا عن كل معنى للسعادة في حياتكم وفي بيوتكم ستجدوا أن سببها أنكم تابعتم النبي المصطفى في موطن أو في مقام فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام، أتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل بلاء في بيوتكم وفي العالم كله ستجدون سببه أنكم خالفتم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في موطن أو في مقام فأتى البلاء من حيث خالفنا سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا في هذه الحلقة أريد أن أبين أن الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور. أقول أكرر، الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور. لماذا؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع ليسر فيه، وبين بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن أعظم النكاح أيسره مؤونة، فكلما كان النكاح سهلا ميسورا لا تعقيد فيه ولا مغالاة كان مفعما بالبركة. ولكننا خالفنا هذا المنهج وغالينا فضاعت البركات. نعم، ضاعت البركة. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، لما يسر نكاح بناته كان نكاح بناته مفعم بالبركة. يعني على سبيل المثال للحصر، تيسير النبي المصطفى لنكاح فاطمة من بركة هذا التيسير خرج من هذا النكاح سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. ولقد قال علماؤنا أن المغالاة في المهور تذهب بالبركة. أقول وأكرر، المغالاة في المهور تذهب بالبركة. فإذا أردنا أن تحل البركات علينا فلنيسر ولا نعسر، ولنرحم الشباب ولنرحمهم إكراما لوجه العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام الفضلاء، ارتفع معدل أعمار الشباب. هناك من الشباب من لا يتزوج إلا في سن 40، وكثر عدد العانسات في المجتمع، ونرى شبابنا يضيعون منا لأننا لما عقدنا في وجوههم الحلال انصرفوا إلى الحرام، وأعجبني هذه المقولة التي قالها فضيلة الدكتور محمود محمد عمارة، قال إن عاطفة الفتاة كالقناة تجري بين الحقول، إذا تركناها تسير في اتجاهها الصحيح أثمرت العشب والثمر الكثير، وإذا أقمنا في وجهها السدود والعقابيل انحرفت ناحية اليمين واليسار فأسنت وتعفنت. الله أكبر. نعم، فعندما وقفنا أمام عواطف بناتنا ولم نسمح لهن أن يعبرن عن آرائهن ولم ننفذ اختيارهن، انظروا إلى بناتنا أين ذهبن. إننا نرى الانحراف من الشباب ومن الشابات، وابحثوا عنهم في الأماكن المظلمة. نعم، ابحثوا عنهم في الأماكن المظلمة، شبابنا يضيعون منا ونحن السبب. وقلت في الحلقة الماضية بحول الله ومدده وطوله أن غزوا فكريا أتانا من أعداء الإسلام أفهم المرأة أنها عندما تدخل بيت الزوجية لابد أن يكون معها سلاح، كأنها تدخل لتحارب عدوا، ينبغي أن تؤمن مستقبلها وكأنها تدخل معركة وكأنها تدخل حربا. وأنا أقول أيها المسلمون عباد الله، والله إن تنمية غرائز البنت عن طريق الفرش الحلال وتنمية غرائز الأمومة أنفع لها من ملايين الشهادات. ما المانع أن نقبل الطارق الذي طرق بابها في سن الصغر وفي الجمال البكر؟ ما المانع أن نقبله زوجا ثم نتفق معه أن تكمل تعليمها وهي عنده؟ ما المانع أيها المسلمون عباد الله؟ ولكننا أفهمناها أنها لابد أن تحصل السلاح ولابد أن تؤمن مستقبلها، ذبل جمالها وتقدم سنها، فلما أخذت الشهادة العليا فكرت في الدراسات العليا وفكرت في الماجستير والدكتوراه إلى أن وصلت إلى سن العمة، بل ربما وصلت إلى سن الجدة. ومن كان يطرق بابها في صغر سنها عزفوا عنها، لأن الجمال ذبل وأن السن تقدم. نعم، وكثير منهن يشكين مر الشكوى، وأنا أقول لها خدعوك فقالوا خذي سلاحا، وخدعوك فقالوا أمني مستقبلك. والله إن أعظم بنود تأمين المستقبل أن نؤمن مستقبلنا مع الله. نعم، إن يسرنا نكاح الفتاة أيها المسلمون عباد الله وأعففناها عن طريق الفراش الحلال أفضل مليون مرة من أننا نسمع أنها التقت بشاب في الحرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أوجه برقية من هذا المكان الطاهر إلى الآباء الذين يعضلون البنات، والله كثر الشكوى من كثير من بناتنا، والله طلبوني هنا في القناة وطلبوني على الهاتف المحمول يبكين ويشكين مر الشكوى من آباء اسمحوا لي أن أقول أنهم ظلموا، واسمحوا لي أن أقول إنهم تعدوا. هو يمنع زواجها من غير سبب، وأنا أقول له إذا كان عندك في البيت عدد من البنات إلى متى ترد الأزواج؟ إن الله تعالى خلق الرجال للنساء وخلق النساء للرجال. إن المرأة العربية عندما زفت ابنتها لزوجها قالت لها يا بنيتي يا بنيتي لو أن يا بنيتي لو أن النساء استغنينا عن الرجال لغنى الآباء والأمهات لكنت أنت أولى الناس بالغنى عن النكاح، ولكن الرجال للنساء خلقوا والنساء للرجال خلقن. نعم، وأنا أقول لهذا الوالد الذي يظلم ابنته ويمنعها من النكاح، خبرني بربك لو أنك أحببت أن تتزوج ووقف أحد حجر عثرة في طريق زواجك ألا يكون قد ظلمك؟ نعم والله قد ظلمك. فإذا كان هذا ظلم لك، إذا حرمت من حقك في الإعفاف، فأنت أيضا إذا حرمت ابنتك من الذي طرق بابك ليحمي عرضك من القيل والقال وكثرة السؤال، هنا تكون ظلمت، وهنا تكون تعديت حدودك وخالفت الشرع. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بحاجة أم خالد، يا أهلا وسهلا.
الله يرحب بيك ويخليك ويرفع قدرك ويرفع شأنك،
وأنت كذلك،
ويحميكم من كل سوء
وأنت
وكل
كذلك
شر،
أم خالد،
ويرفع قدر هذه القناة المباركة الصالحة،
اللهم أمين،
المحترمة،
اللهم أمين.
يعني أقول يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميكم من السوء ويرفع
أمين.
قدركم ويرفع
نعم.
قدر الشيخ محمد حسان،
اللهم استر وتقبل
في عمره وجميع علماء قناة الرحمة،
اللهم أمين.
وبدعو العالم كله يتفرج على قناة الرحمة المعتدلة المنظمة الجميلة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها من السوء ومن الشر يا رب يا رب، ويرفع قدركم ويحميها ويرفعها ويحبها كما حب يعني أهل الأرض حبوه، أهل السماء يحبوه.
اللهم أمين.
وبارك الله فيك يا شيخ محمد.
شكر الله لك أم خالد، جزاك الله خير على هذه المداخلة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. قلنا أحبتي الكرام، عندما يعضل الوالد البنت عن نكاحها فقد ظلمها، والله تعالى نهانا أن نعضل البنات في القرآن الكريم. فقال ربنا في شأن المرأة التي طلقت وتقدم لها بعد طلاقها شاب يريدها في الفراش الحلال، قال الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم، فالعضل هو المنع، أن نمنع البنت من حلها ومن كفئها. إن الزواج يا مسلمون بالنسبة للبشر جميعا عفة وطهارة وأمن وأمان. الزواج يدفع الأفكار السيئة، الزواج تنمية للغرائز في الفرش الحلال، في الزواج تنبت الثمرات الزكية من أبنائنا وبناتنا، ينشأنا بين أحضان الآباء والأمهات. الزواج بركاته لا تعد ولا تحصى، فعندما نهضم حقوق بناتنا ونمنعهن من هذا الخير، والله إننا مسؤولون أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن الوالد الذي يقف حجر عثرة أمام عاطفة ابنته عندما يتقدم لها الكفء، أقول وأكرر، عندما يتقدم لها الكفء في دينها، أنا أقول له: لقد خنت الأمانة، هذه أمانة أودعها الله تعالى في عنقك. والله يا مسلمون، لقد قرأت من الكلمات الرقراقة التي كتبها العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. هذا الرجل خط بقلمه قصة هو عاينها بنفسه. ما هي هذه القصة؟ فتاة منعها أبوها من النكاح، ووقف حجر عثرة أمامها، ومرضت بعد ذلك بمرض خطير، وكانت في المستشفى تضمد وحولها بعض النسوة. فلما حضرتها الوفاة قالت للنسوة التي حولها: أقرئوا أبي مني السلام، وقولوا له إنه ظلمني، وقولوا له إنني سأقف أنا وهو بين يدي الله تبارك وتعالى لأحاجه أمام العلي الأعلى. لقد ظلمني، ولقد هضمني، ولقد منعني من حلي، إنني كنت أبيت، والله تبارك وتعالى يعلم ما يدور في نفسي. والله يا أخوات يا فضليات ويا إخواني الأحباب، قرأت من كلام أطباء، دكتور من دكاترة الطب النفسي، يقول: إذا صادمنا الفتاة في عاطفتها أتاها الأمراض النفسية والأمراض الجسمانية الخطيرة. نعم، فلربما ماتت هذه الفتاة كمدا مما أحدثه أبوها بها. نداء من قناة الرحمة الفضائية، نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب يا مسلمون، يسروا الحلال ولا تعسروه، إن الفواحش كثرت وأزكمت رائحتها الأنوف، ولا حل أبدا لإغلاق أبواب الحرام إلا بتيسير الحلال. نعم، أنا كنت أتمنى من الوالد الحبيب الفاضل أن ينتقي هو لابنته، لا مانع أبدا أن تعترض على شاب لأنه له أخلاق رذلة وأخلاق ندلة ولا يليق بابنتك، وربما كانت الفتاة قد اختارت شابا عربيدا لا يصلح أن يكون زوجا، من حقك أن تقول لا، ولكن انتقي لها أنت يا حبيب الكريم، انتقي لها الكفء، تخير لها الكفء. وأريد أن أقول مليون مرة، الكفاءة تكون في الدين، يعني إذا كان كفءا لها في دينها فعجل عجل. إن النبي المصطفى كم زوج رجلا صاحب دين بامرأة صاحبة دين، المرأة ثرية عندها من المال ما عندها، والرجل من فقراء المهاجرين، والله تبارك وتعالى ييسر على يد حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع شمل هذه المرأة بهذا الرجل. إن النبي المصطفى أقر امرأة لما وافقت على مهر وصداق نعلين، قال أترضين من نفسك بنعلين؟ قالت نعم يا رسول الله أرضى، فأقرها النبي المصطفى على ما رضيت به. وأنا أقول يا مسلمون، افهموا أن الصداق ليس مقصودا لذاته، لأننا لو قصدنا الصداق لذاته سنجعل بناتنا سلعة، من يدفع الأكثر يأخذها، فما دمنا ننظر إلى الأكثر لن ننظر إلى الدين ولن ننظر إلى الخلق، وبعد أن نتصادم مع الأخلاق الرذلة الندلة نقرع سن الندم ونندم في وقت لا ينفعنا فيه الندم. إن فتاة تقدم لها شاب لا يعرف القبلة ولا يعرف الصلاة ولا يقدس للحياة الزوجية وزنا أبدا، وافق أبوها عليه لكثرة ماله، فلما وجدت الفتاة نفسها أمام شاب سكير عربيد لا يعرف القبلة ولا يعرف الصلاة، ارتضت أن تعود لأبيها بعد شهرين بورقة الطلاق. نعم، وهنا ألوم الوالد الذي تعجل ولم يتريس ولم يسأل. إننا من أتباع نبي كان يتحرى في الانتقاء لبناته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انظروا إلى الحبيب المصطفى قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، قالت له زوجته خديجة بنت خويلد: زوج أبا العاص ابن الربيع القرشي ابن أختي هالة لزينب ابنتك. فالنبي المصطفى نظر في أبي العاص وجده صاحب أخلاق وأمانة وطهارة ومعروف بالصدق وفيه من الشمائل ما فيه، فانتقاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته زينب. وهنا أريد أن آخذ ملحظا أن النبي المصطفى لم يهضم رأي امرأته، وهنا أقول لكل والد إذا أردت أن تزوج ابنتك لا تهضم رأي امرأتك ولكن اسمع لها، فقد كان النبي المصطفى يسمع لنسائه. فلما تزوج أبو العاص زينب وبعث النبي المصطفى، أبو العاص مشرك وزينب أسلمت، فإذا بالحبيب المصطفى يقول لأبي العاص: رد زينب إلي يا أبا العاص فإنها لا تحل لك، هي مسلمة وأنت مشرك. قال: على الرحب والسعة. فبعد أن انتهت معركة بدر ذهب وردها لأبيها صلى الله عليه وسلم، فمدحه النبي المصطفى، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب محمد من الألوبية.
زوجتي كل ما نيجي ان اطلب منها ان يبقى في معاشره وبتاع فبتمتنع بحجه احنا بنصلي عشان ربنا وكل حاجه، فقالت خلاها بعد الفجر وبتاع، قلت ماشي. فجد بتمتنع، كل ما اطلبها بتمتنع وتتحجج بالحجج وبتاع.
الأخ الحبيب محمد، أنا أوجه رسالة ورقية لأختنا الفاضلة الصالحة، أقول لها أنت حصنه وأنت أمانه، وهو لما تزوجك دخل حصنا حصينا يحميه من الحرام، وإن النبي المصطفى قال للرجل إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى زوجته فليضاجعها، فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا المسكين الذي يريد أن يقضي وطره من الحلال، هو تزوجك من أجل أن تعصميه، والنبي المصطفى يحذرك بقوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فتأبت عليه باتت والذي في السماء عليها ساخط ولن يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. وأنا أقول بملء فمي من فوق قناة الرحمة الفضائية، امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة من الكبائر وليس صغيرة، بل إن النبي المصطفى قال في حديث آخر باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. والنبي المصطفى أمر المرأة لو كانت أمام التنور يعني أمام الفرن أو كانت على ظهر قطب أي جمل ودعاها زوجها فلتنفض كفها مما هي فيه ولتلبي نداءه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، الحبيب المصطفى مدح أبا العاص ابن الربيع القرشي، قال حدثني فصدقني ووعدني ووفى لي. كان أبو العاص من الأمانة، حدث ولا حرج. أودعت قريش بين يديه التجارات فذهب يتاجر في الشام فاعترضه أصحاب سيد الأنام وأخذوا منه التجارات، فلما أخذوا منه التجارات يا مسلمون هرع إلى زينب امرأته التي كانت تحبه وكان يحبها، فقال يا زينب أنا أتيت لأدخل في جوارك. فوقفت زينب عند صلاة الفجر ونادت على المسلمين في المسجد وقالت لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم النبي المصطفى من صلاته قال لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم سمعنا. قال والله لا أعلم بالقضية إلا بعد أن قالت ما قالت، إني أجرت من أجارت ابنتي زينب يسعى بذمة المسلمين أدناهم، يعني أدنى رجل أو أدنى امرأة لو أجاروا مشرك فالجوار هنا صحيح، ولكن النبي المصطفى أسرع وذهب إلى ابنته وقال لها يا زينب أكرمي مثواه أكرمي وفادته ولكن إياك أن يخلص إليك فإنك لا تحلين له. فأكرمته. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد.
الأخ الحبيب سيد من المنوفية.
مع حضرتك سعيد عبد الستار رئيس المنوفية.
أهلا وسهلا
يا مرحبا الشيخ محمد، حياك الله.
أكرمك الله أخي الحبيب سيد.
والله ما شاء الله عليك يا شيخ محمد، أسأل الله أن يفتح لك فتوح العارفين كل أمين.
أمين اللهم أمين.
هذا موضوع شيق، يا ريت والله يا شيخ محمد تكتر لنا منه. كنت في الأسبوع الماضي في خطبة أيضا في تفسير الزواج.
الله.
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقلهن مهورا أكثرهن بركة.
الله.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام،
اللهم
وأن
أمين.
يرزق بنات المسلمين طهارة مريم عليه السلام. قل أن مش محمد
اللهم استجب وتقبل أخي الحبيب.
وأنا مش عارف أطول على حضرتك ولكن أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم تزل الأقدام. قل آمين.
اللهم آمين حبيبي.
وإن شاء الله نلتقي قريبا وأسأل الله أن ينفع بك الأمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد.
أكرمك الله وأعزك. أحبتي الكرام الفضلاء، لما أجار النبي المصطفى ما أجارت ابنته زينب وأمرها أن تكرم وفادته ولا يخلصن إليها فإنها لا تحل له، أمر النبي المصطفى أصحابه بأن يردوا التجارات لأبي العاص، فأخذها أبو العاص وذهب بها إلى المشركين وأعطاهم تجاراتهم، ثم سألهم قال هل لأحد منكم عندي مال؟ قالوا لا لقد وجدناك وفيا. قال أما أنا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وعاد إلى النبي المصطفى فزوجه زينب. ارحلوا إلى الحبيب المصطفى وهو ينتقي لابنته رقية، من يا ترى، من يا ترى اختاره لابنته رقية الحيي الكريم الذي مدحه النبي المصطفى بقوله: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ عثمان بن عفان تزوج رقية، ولكن مكثت رقية مع عثمان ما شاء الله أن تمكث ثم ماتت. فمن شدة محبة النبي المصطفى لعثمان زوجه أم كلثوم، فلما ماتت أم كلثوم قال: والله لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، وفي رواية: لو كان عندنا 10 بنات ما أخرنا عنك بنتا يا عثمان. ولكن انظروا من هو عثمان الذي اختاره لرقية ثم أم كلثوم. ارحلوا إلى فاطمة، فاطمة رضي الله عنها التي كانت تشبه رسول الله في جماله وفي سمته وفي دله وفي مشيته. فاطمة التي نزل ملك من السماء يقول لرسول الله: أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ومع ذلك علي بن أبي طالب يتقدم لخطبتها. وأنا أقول هنا أقف وقفة: النبي المصطفى لم يوافق من غير أن يراجع ابنته، لأن رأي الفتاة هنا لابد أن يعتمد. فالفتاة إن لم توافق على الزوج فالزواج باطل. النبي المصطفى قال لفاطمة: إن علي بن أبي طالب قد ذكرك، فسكتت. والبكر إذا سكتت فسكوتها علامة موافقتها، فلما سكتت زوجها صلوات ربي وتسليماته عليه. فهنا النبي المصطفى يبين لنا هديا أن البنت أمانة في أعناقنا، لابد أن ننتقي لها الكفء. فإذا أتانا القوي الأمين الذي يستطيع أن يجعلها تحيا حياة كريمة فلنرحب به ولنقول له: أهلا وسهلا ومرحبا بك، إنه أتانا من أجل أن يشتري لحمنا ويحمي عرضنا من القيل والقال وكثرة السؤال. بعض الناس يرد كثيرا من الأزواج لخفة ذات اليد، هو أي نعم في يده حرفة تطعم 2 من أمثال ابنته، ولكنه لا يستطيع أن يأتي بالذهب الكثير ولا الأثاث الكثير، فيرده ويرد غيره إلى أن ينسحب أحلى سني العمر البنت من تحت أقدامها. أقول أكرر: يرد كثرة كاثرة من الأزواج حتى ينسحب أحلى سني عمر البنت من تحت أقدامها، وتبيت تشكي حالها لله جل في علاه. أنا أقول أحبتي الفضلاء الأخيار: إن كثيرا من النساء يشكين مر الشكوى من ظلم الآباء. أقولها 1,000,000 مرة: كثير من البنات يشكين مر الشكوى من ظلم الآباء. الأب يتحكم ويعضل ابنته ولا يريد لعاطفتها أن تنساب في الفرش الحلال، يقف حجر عثرة ويمنعها من حلها ويمنعها من كفئها، وهي تشكو حالها للمليك المقتدر سبحانه وتعالى. وأنا أقول له: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. نعم، إن الفتاة يا مسلمون عندما نعفها عن طريق الفراش الحلال نسد أمامها أبواب الحرام. نعم، لني اطلعت على رجل من العرب الكرام قال مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. ماذا قال؟ قال: لو أنه يطلب من الوالد صداقا لابنته فأنا مستعد أن أقدم صداقا لابنتي من أجل أن أعفها عن طريق الفراش الحلال. لو إن الأب هو اللي بيدفع مهر، هو اللي بيدفع الصداق، بيقول أنا مستعد أن أقدم هذا الصداق. ومعنى اتصال: السلام عليكم. الأخ عصام من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالاخ عصام، يا اهلا وسهلا.
مرحبا بك يا غالي. بعد اذن حضرتك، انا رضعت من 6 رباعتين او 3.
نعم،
رضعت رباعتين او 3 من 6. انت هتحلل ولا ما تحللش؟
ما دمت رضعت رضعتين او 3 يا اخي الكريم الفاضل، فالاولى ان تعزف عن هذا النكاح، لان النساء في هذه المساله ربما يكذبون. المراه ربما ارضعت الولد رضعات حتى شبع، ربما رضع 100 رضعة، ولكن حتى يتم الزواج تقول أرضعته 2 أو 3 أو 4. فما دمت رضعت يا حبيبي الكريم ولم تتزوج، ابتعد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك خيرا منها. ولكن هناك رأي من آراء العلماء يقول لابد من 5 رضعات مشبعات، وهذا للأمانة، ولكنني أميل أخي الحبيب الفاضل أنك ما دمت رضعت رضعة أو 2 أو 3 فلتبتعد أفضل، لأنه ربما لم تتذكر المرأة، وربما كانت الرضعات كما قلت تصل إلى حد 100. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، الأخ الحبيب محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أنا من القاهرة.
اتفضل.
عندي 63 سنة.
نعم.
يا مولانا. سامعني حضرتك؟
أيوه سامعك، اتفضل.
عندي 63 سنة. تزوج. نعم. من 32 سنة.
نعم.
وساعة ما تزوجت ما كانش عندي يعني أي مال أتزوج به.
نعم.
وذهبت للرجل اللي أخذت بنته وعنده 8 بنات، قال لي أنا ما لا أملك حاجة، أنت إن عشت على ريش نعام أنت حر، عشت على أي حاجة أنت حر. أعطاني بنته بفضل ربنا، ربنا رزقنا رزقا حلالا طيبا، ولد و3 بنات. زوجتي معايا بقى قعدها معايا 32 سنة، وأنا في عز وفي نعمة وفي رأس مال بفضل الله كثير جدا جدا جدا، لبركة أخلهن مهرا أكثرهن بركة.
الله الله، أنا أشكرك لأن مشاركتك من جنس ما قلنا، وأنا أضم صوتي لصوتك. إن الله تعالى هو الذي قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنا أعتبر اتصالك أخي الحبيب محمد رزق رزقنا الله تبارك وتعالى به. هؤلاء الذين يحبون الأموال أقول لهم إن تيسير النكاح من أعظم مفاتيح الأرزاق. قال النبي المصطفى 3 حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. وإذا سألنا كثيرا من الأزواج الذين تزوجوا، عندما تزوجوا بيسر الله تعالى صب عليهم من الخيرات ما هو به عليم. ومعنى اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب أبو أحمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا أحمد.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله والله بخير حال.
الله يجزيك عنا خير.
الله
ويجزي قناة الرحمة كلها عنا خير، والمشايخ الفضلاء وخاصة الشيخ محمد حسان ندعو له بالشفاء العاجل ويمد الله في عمره وفي عمركم جميعا.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
فضيلة الشيخ، يعني أنا عايز أقول لحضرتك بس إني كنت صدر مني حلفان طلاق على زوجتي يعني كتير، وأنا الحمد لله رب العالمين كنت في الحج السنة دي والحمد لله حجيت وملتزم والحمد لله رب العالمين، ولكن هي كانت زي ما تقول يعني بسبب عشان انها كانت دايما عايزة تبعدني عن والدتي وعن والدي وعن البر بهم، دايما كل ما انني مثلا ابرهم تقول لي دول اغنياء، لا ما تبرهمش، لا مش عارف، يعني دايما اني تعترضني في الشغلة دي بالذات، فكل مرة احلف وادايق وتعصبني كتير ودايما يعني ماشية عكسي في كل شيء. فأنا يعني حضرتك مش عارف يعني أنا بين مش عارف أنا حلفت كام من كتر العصبية اللي أنا كنت فيها ومن كتر حبي لوالدي طبعا لأن هم اللي ربوني وكده يعني. فحضرتك مش عارف يعني لو أنت سألتني وقلت أنت حلفت كام حلفان هقول لحضرتك والله يعني أنا مش من كتر.
طيب يا أبا أحمد،
ألو،
أنت ماذا قلت لامرأتك؟
ألو
يا أبا أحمد.
نعم.
أنت ماذا قلت لامرأتك؟
أنا كنت أحلف ساعات من العصبية، كنت أحلف ساعات أقول علي الطلاق، وساعات أقول يعني من كتر العصبية كان يعني كنت أبعت فلوس. أنا بكلم حضرتك طبعا من الأردن، فكنت أبعت فلوس لزوجتي، وطبعا كل ما لما أبعت فلوس أو مثلا أعطي لأهلي كذا، وساعات أبعت من وراها، فلما تعرف أن أنا بعت من وراها زي ما بعت لها، زي يعني الاثنين زي بعض، لو بعت لها او بعت من وراها وهي عرفت دايما تطلبني ودايما
الحبيب ودايما تقول لي اخي الحبيب ابو احمد.
نعم.
ماذا قلت لامرأتك؟ عليها الطلاق فقط؟
كنت اقول ساعات عليها الطلاق، وكنت اقول لها خلاص انا هطلقك وخلاص انت خالص كده، كنت اقول كده يعني.
يعني انما لم تقل انت طالق، او اذا فعلت شيئا تكوني طالق.
أنا قلت الكلمة هاي كذا مرة، ويمكن مش عارف يعني مش متذكر.
يعني هل طلقتها باللفظ الصريح؟ قلت لها أنت طالق؟
لا، من قلبي، من قلبي كنت أحلف كل حلفان يعني كتهديد، لأن أنا معي.
أنا أتكلم عن عما نطق به لسانك، هل قلت لها أنت طالق؟
أنا قلت تقريبا يمكن مرة أو مرتين، هذه من فترة، من كتر العصبية اللي أنا فيه، وأنا بصلي والحمد لله رب العالمين وملتزم.
طيب، هاتان طلقتان قد وقعتا، بعد ذلك قلت علي الطلاق؟ الأخ الحبيب أحمد من أسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك وبياك، وجعل الجنة مثواي ومثواك.
أمين يا رب، اللهم أمين.
لي كلمة يسيرة جزاكم الله خيرا.
تفضل تفضل أخي الحبيب.
أيها الوالد، كل ابنتك بار، ستجد الطاعة منها ليل نهار، يسر نكاحها إن جاءها الأخيار، فيعم السرور ويعلوك تاج الوقار، واحذر أن تصيرها مزادا للتجار، تطلب فيه أعلى الأسعار، فيشق على ابنتك طول الانتظار، بشؤم مغالاة المهور لحد الإكثار، فتترقب الليل لتدرك الأسحار، فتنشغل عن القيام والاستغفار، تشكوك لله الواحد القهار، وتدعو عليك لما أصابها من أشرار، فكم تحول أخيار إلى فجار منذ اتخاذك لهذا القرار، بدا الفجور في الأمصار، فعد قبل أن تفنى الأعمار، أو ترى زائرا قبيحا معك في الدار، حين السؤال عنه والاستفسار أجابك بعلو صوت بلا إسرار، أنا سوء فعلك فأنا الفجور والعار، قتلت العفة بسيفك البتار، بمغالاة المهور لأجل الاستثمار، أجمل نصيحتي لك باختصار، لا تغالي في المهور ودع الإسرار، فما أطلب منك تحويل الماء نار، فالأمر يسير فاستعن بالجبار، وأرجو أن لا يكون كلامي عليك حار، فما أريد منك درهما أو دينار، إلا النجاة لي ولك من النار، والفوز بجنات من تحتها الأنهار، وأختم بالصلاة والسلام على النبي المختار، وأحمد الله الواحد القهار، وبارك الله فيكم ونسألكم صالح الدعاء.
الله الله الله، لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب أحمد على هذه الأبيات الجميلة التي جمعت فأوعت، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك. الأخت أم محمد من الشرقية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخت الفاضلة أم محمد.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الجميل ده.
أكرمك الله وجزاك مثله.
ممكن أشترك مع حضرتك وأقول لحضرتك برضو؟
اتفضلي، انا سامع كل اذان صاغيه.
بص يا شيخ، هو الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه كلام جميل، بس برضه مش كل الناس كويسين، وبرضه الاب يعني انا عندي وجهه نظر ان الاب اللي يعني يتعامل مع الراجل اللي يتقدم لبنته ويبقى حازم في ان هو يخليه يطلب كل حاجه، او يعني تقدير البنت نفسها مش بالمال، بس في ناس كتير قوي بيخش البيت ويبانوا ان هم ملائكه نازلين من السماء، والاب يعني يساعدهم ويعمل كل اللي هو يقدر عليه، واللي هم ياثروا اللي ياثر فيه الشخص ده الاب يساعد بيه، وفي الاخر بيطلع انسان يعني مش قادر اقول لك. فبرضه يعني في ناس بقى بتفتكر ان لما الواحد يساعد اللي بتقدم لبنته ده ان بنته دي رخيصه مش ست، او ان هو مثلا ما بيصدق ان هو
يتجوزها. يا ام محمد اكرمك الله وعزك، انت لو تابعتينا في الحلقات لعلمت اننا قلنا من فوق هذه القناة أنه ينبغي أن ندقق في الاختيار، وينبغي علينا أن نسأل مرة واثنتين ومليون مرة. وإذا سألنا الناس جميعا وقال الناس أنه صالح من الصالحين الكبار، ينبغي أن نطرق باب العزيز الغفار الذي يعلم بخفاياه. فإذا صلينا الاستخارة وألقينا حمولنا على باب الله عز وجل وقلنا لله: اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزوج فلان ابن فلان خيرا لابنتنا في دينها ودنياها ومعاشها وعاقبة أمرها آجله وعاجله، فاقدره لها ويسره لها. وإن كنت تعلم أن فلان ابن فلان هذا الزوج شرا لابنتنا في دينها ودنياها وعاقبة أمرها آجله وعاجله، فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به. وما ندم أبدا أحد استخار، وما ندم أحد استشار. نستشير العلماء ونسأل عنه في المسجد هل يصلي أو لا يصلي، نسأل عنه في محل عمله، فإذا استوثقنا نيسر ولا نعسر. معنى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجعلك من أهل جنة الفردوس يا رب. اللهم آمين. حضرتك أنا ليا سؤالين الله يكرمك.
اتفضلي.
أول سؤال الله يكرمك، أول سؤال حضرتك دلوقتي، أنا زوجي مسافر بلاد بره يعني وكده، فدعي له شيخ إن ربنا يكرمه يعني وكده بشغل حلال. حضرتك دلوقتي أنا قلت له إن أنا عايزة أروح أشوف أخواتي وكده، فحضرتك هو رفض. فيعني كان حصل قبل كده مشكلة يعني وكده، فهو رفض حضرتك. ده أول سؤال. تاني سؤال،
هو زوجك رفض إن أنت تزوري أهلك؟
أزور أخواتي يعني، لأن أنا والدتي متوفية توفى الله، ووالدي يعني متجوز وكده، فأنا قلت له إن أنا هروح عند أختي عشان عايزة أشوفها هي وولادها. فهو قال لي هم جولك وكده، قلت له لا ما فيش غير أختي الصغيرة، فقال لي لا ما تروحيش.
لا.
فأنا صاحب ربنا، هو عشان هو عصبي شوية، فأنا ما رضيتش بصراحة إن أنا إيه أقول أشدي معاه في الكلام وكده.
الأخت الفاضلة أمة الله الذي أدين الله تعالى به،
أيوة.
أن الزوج إذا منع زوجته من رحمها فهو أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يعني
قال النبي المصطفى: إنما الطاعة في المعروف. فاذهبي لزيارة أخواتك وأهلك ولا تخبريه،
يعني
فإن ذهبت من غير أن تخبريه هذه ليست معصية.
أصل حضرتك
ولكنك إن أطعتيه في قطيعة الرحم،
أيوة،
فهذا أمر بمعصية الله عز وجل.
طب تمام.
وهذا ما أدين الله تعالى به.
طب تقول لحضرتك أصل أنا قاعدة مع والدته، فما ينفعش إن أنا أروح وهي أي عشان هي ست كبيرة وكده، فحضرتك تأمرني بإيه؟ وليه سؤال تاني حضرتك، دلوقتي أختي جاي لها واحد يتقدم لها وكده يعني، فهي حضرتك هو إيه بصراحة؟ ما بيصليش وبيشرب سجاير وطبعا بيشخط في والدته وفي والده وكده. فوالدته كانت كلمت اختي وكلمتني، قالت لي هي ممكن يعني هو عاوز حد حوالين منه ان هو يعني يشده الى طاعه ربنا وكده. فبصراحه انا خايفه لا ممكن هو في يوم من الايام يعني مش هيقدر ان هو يتقي الله فيها، وبصراحه انا ما كنتش موافقه في حاجه زي كده.
لا لا يا اختي الكريمة، بكل جرأه، الذي لا يصلي ويدخن وعقل ابيه وامه هذا مرفوض شكلا وموضوعا. نحن نريد ان نقبل ابن المسجد، نريد الشاب المتدين. أنا من أول الحلقة قلت لابد أن تكون الكفاءة في الدين. رجل لا يصلي أين دينه؟ والنبي المصطفى يقول: ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم طبعا على اختلاف في آراء العلماء هل هو كفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة. فإذا كان لا يصلي وهو مدخن وعاق لأبيه وأمه، فيعني عنوانه ظاهر. نحن نريد أن نتعامل مع البررة، نريد المصلي الصالح البار بأبيه الذي يحمل نعل أمه على رأسه. فإذا وجدنا البار الصالح نقول له أهلا وسهلا، وسيكون بركة على ابنتنا وعلى أهلها. ومعنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب مجدي من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ
وجزاك مثله.
ثبتنا كده ويثبتكم إن شاء الله على طول بإذن الله.
طب أخي الحبيب مجد علي صوتك شوي.
أنا ليا استفسار وليا برضو تجربة عايز أقولها.
طيب تفضل.
الاستفسار عايز، مش ربنا سبحانه وتعالى قال وخلقنا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، يعني كل واحد بياخد من نفسه، يعني لو نفس خبيثة هياخد نفس خبيثة، إلا لو ربنا بيبتلي واحد بيشوفه يصبر عليها ولا لا. عايزك توضحها لي بالظبط كده معلش. وتاني حاجة برضو لما
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها،
يعني كل واحد ياخد من
يعني
نفسه.
من أنفسنا يعني ما ينفعش ان سعادتك تتجوز جنية مثلا. يعني الجماعة اللي بيقولوا تزوج الإنسية بجنية هؤلاء الناس مخرفون. ومن أنفسكم يعني هذه أعظم دليل أنه لا يجوز أبدا التزوج بين الإنس والجن. نعم
أيوه.
فمن أنفسكم منا نحن البشر يعني بني أدم زيك، من أنفسكم يعني لتسكنوا إليها. السكن هو نفض الهموم والغموم والقلق والاضطرابات وأحلام اليقظة. والإنسان عندما يجتمع مع المرأة في الفراش الحلال يسعد بها وتسعد به ويشعر بالنعيم ما الله تعالى به عليم. وكلمة السكينة ابحث عنها في كتاب ابن القيم مدارج السالكين، تجد معاني رائعة. الهموم والغموم تطرد من القلوب بهذا النكاح. طيب هذا هو السؤال، ما هي التجربة؟
عايز أوجه رسالة كده لكل الناس، يعني تجربة عن نفسي أنا، اللهم لك الحمد. يعني الواحد يخش على ناس لازم ضمير ونيته تكون صافية لله جدا، ربنا هيوقع له ناس. اللهم لك الحمد، أنا بقالي 10 سنين متجوز، عمري ما زعلت يوم واحد ولا من زوجتي ولا من أهلها، أقسم بالله. اللهم لك الحمد، يعني ربنا وفق الواحد، لأن الواحد دخل بنية صافية جدا ودخل لهم برضو قلبه كده صافي لله وليهم كده، سبحان الله، اللهم لك الحمد يعني.
نعم.
فعايز أقول للشباب برضو اللي يجي يخش على ناس لازم يكون داخل بنية يصفي نيته لله أولا، ويخش على الناس دي وإن شاء الله ربنا هيرزقه في حاجة هتريح باله وهتطيب خاطره إن شاء الله.
ما شاء الله، مدخلتك مداخلة قيمة أخي الحبيب مجدي، وجزاك الله تعالى عنا خير. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب حسن من أسوان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن نحبك في الله ونشهد الله من أول وصف الله أننا نحبك في الله يا شيخ، وعندما رأيناك تذكرنا الله، والله تشرح صدورنا وتفرج قلبنا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يعني.
أكرمك الله
ويبارك فيك والله، وبفضل التأثير ويقيم البيت المسلم وتقيم فيه الطاعة، بفضل التأثير وكلامك الجميل، ونسأل الله أن يسر لك أمرك ولأولادك إن شاء الله بإذن الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني أخي الحبيب حسن. كرمك الله، ما أجمل خلقك، أسأل الله أن يرفعك بهذا الخلق أخي الحبيب الفاضل. أحبتي الكرام الفضلاء، ربما أتى شاب لخطبة فلذات أكبادنا، قد يكون خفيف ذات اليد ولكنه صاحب دين، وأستطيع أن ينفق على ابنتنا، لا نعقده ولا نضع العقابيل في طريقه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، لا حد لأقل المهر والصداق ولا لكثرته. أقول وأكرر، لا حد لأقله، يعني ممكن جدا يكون الصداق خدمة من الخدمات. نبي الله موسى طلب منه الرجل الصالح شعيب، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ممكن يكون الصداق نوع من أنواع التعليم، بمعنى أن الزوج يكون على علم ويعلم المرأة فتتعلم، هذا صداقها. قال النبي المصطفى للرجل الذي يحفظ القرآن، اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ممكن الصداق يكون كلمة لا إله إلا الله. أم سليم لما تقدم لها أبو طلحة وكان مشرك وقال إني أرغب في نكاحك يا أم سليم، قالت مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، والله الذي لا إله غير، لو قلت لا إله إلا الله هذا مهري وهذا صداقي، لا أريد منك شيئا سواه. قال ما أعظم دينكم، ما أعظم دينكم، إذا كان دينكم بهذه العظمة عندكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فتزوجها، قال زيد بن حارثة: ما رأينا أحدا أثقل مهرا في ميزان الله من أم سليم الرميصاء. إذا وضعت السماوات السبع في كفة والأراضون السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن ورجحت لا إله إلا الله. يا مسلمون، إن الصداقة لا يقصد لعينه، إنما الصداق هو رمز أن هذا الرجل أراد أن يكرم المرأة بشيء من الصداق، وهو إيزان أنه ستنتقل نفقاتها ومسؤولياتها من أبيها إلى هذا الرجل. نعم، الصداق رمز للحلال، ولا حد لأقله، ولا حد لكثرته، ولا حد لكثرته. والذين يقولون أن عمر بن الخطاب عليه من الله تعالى الرضوان لما قال لا تغالوا في المهور واعترضته امرأة وردت عليه، أنا أقول هذا الحديث مكذوب. وإن عمر بن الخطاب هو الذي قال: يا معاشر المسلمين، لا تغالوا في المهور، فإنها إن تكو مكرمة كان أولاكم بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن النبي المصطفى لم يتزوج ولم يزوج إحدى بناته إلا باثنتي عشرة أوقية، والأوقية 40 درهم، يعني بالمعنى 130 ريال من فضة، 130 ريال من فضة. نعم، فينبغي أن نسير خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نيسر الحلال ولا نعقده. إن الفتن كثرت يا مسلمون، الفضائيات تفتح نيرانها على شبابنا بالأفلام الجنسية والإباحية، وشبابنا الجائع الذي حرم من الحلال يسهر مع هذا العفن، ويرى في الشوارع ما يحرك الكامن من حظ الشيطان. فإننا نرى في قارعة الطريق من شقت ثيابها من كل ناحية، والشاب الذي لا صداق معه، والشاب الذي لم يتصربل بخلق ولم يتصربل بدين. هؤلاء أيها المسلمون يبحثون عن الحرام في كل حدب وصوب، فإن وجدوا الحرام لا يضيعوه. أقول بملء فمي: هؤلاء يبحثون عن الحرام في كل حدب وصوب. نراهم يقفوا حجر عثرة أمام بناتنا، نراهم يضايقون نساءنا، نراهم في كل مكان يريدون أن يرتووا من الحرام. وصدق قول القائل عندما قال في شأنهم: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في ضرب الرزيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة. نعم، هؤلاء يستدركون البنات، بمعسول القول حتى يوقعهن في شراكهم. وأسأل الله مرة ثانية ومليون مرة أن يهدي شباب المسلمين. وقبل أن أختم هذه الحلقة، أريد أن أطلعكم جميعا أحبتي الكرام على سؤال سألته أخت مسلمة، تقول: أنا عمري 29 سنة، وخطبني شاب عمره 40 سنة، هل تأذنون لي يا علماء أنا أن أتزوجه عرفيا حتى يتم الأهل الأثاث الذي سيأخذ زمنا طويلا؟ وأنا أريد أن أضع أيديكم على هذا الداء. تريد أن تتزوج عرفيا، والرجل خطبها وأتى من الباب، فرد عليها العلماء فقالوا: إن الزواج له شروط، من شروطه زوجان وولي وشاهدي عدل وصيغة، ومن شروطه الإعلان، فنكاح السر باطل. وأنا أريد أن أقول بملء فمي إن سبب كثرة الزواج العرفي، أستغفر الله، كثرة الزنا المقنع من مغالاتنا في المهور، بل إن كثرة العوانس في المجتمع، لقد أجرى العلماء بحثا ميدانيا فسألوا الشباب والبنات، 92% من الشباب قالوا إن سبب تأخر سننا عن النكاح هو المغالاة في المهور، و 62% من البنات قالوا سبب كثرة العنوسة في المجتمع هي المغالاة في المهور. فأنا أتمنى من الله عز وجل أن يكون صوتي من القلب إلى القلب، وندائي من هذه القناة يصل إلى قلوب أحبابي المسؤولين وكل من يستطيع أن يساهم في حل هذه المشكلة. فالله تعالى هو الذي قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ندائي للآباء وندائي للأمهات وندائي للمسلمين في كل بقعة من أرض الله عز وجل أن ييسروا الحلال ولا يعسروه، فوالله لا سبيل لإغلاق أبواب الحرام إلا بتيسير الحلال. مرة ثانية ومليون مرة أطير برقية من هذه القناة لكل من يسمعني من الآباء والأمهات والمسلمين جميعا أن يسعوا لتيسير الحلال وأن يخففوا المهور وأن يرحموا الشباب، حتى نفتح المناخات الرائعة التي تجمع أبناءنا وبناتنا في المناخ الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على أمة النبي المصطفى من الزنا ومن الفواحش ما ظهر منه وما بطن، وأن يزوج ربنا سبحانه وتعالى عزابنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. سعدت باتصالاتكم ومداخلتكم القيمة الرائعة التي أثرت هذه الحلقة، وسعدت بكم أحبتي الكرام، فإنني أحبكم جميعا في الله، وإن شاء الله تعالى لقاؤنا موصول، إن شاء الله تعالى موعدنا في يوم الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر. شكر الله لكم حسن الاستماع وحسن المشاهدة وحسن المتابعة، جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر جاي